بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته ومدده حول هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي الدرس الماضي فرغنا من باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، واليوم نأخذ بابا جديدا وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله تبارك وتعالى، ما جاء في الذبح لغير الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، الذبح عبادة لله عز وجل، عبادة من العبادات، دل على ذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال سبحانه وتعالى جامعا بين الصلاة والذبح: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، صل لربك وانحر لربك. فجمع الله سبحانه وتعالى بين الصلاة وبين الذبح، جمع بين الصلاة وبين الذبح. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي ونسكي أي وذبحي، على القول الخاص بتفسير النسك بالذبح، وإلا فلا تفسير آخر، لأن المراد بالنسك هو مطلق التعبد لله سبحانه وتعالى ومطلق العبادة له عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل ذلك من أنواع العبودية له سبحانه وتعالى، ينبغي أن تقدم لله عز وجل من غير مشاركة لله مع غيره، لا مع ملك مقرب ولا مع نبي مرسل، بل ينبغي أن تفرد العبادة له سبحانه وتعالى، ولا يتوجه أحد لغير الله عز وجل بلون من ألوان العبادة. ولهذا حينما تأتي لتناقش رجلا يقدم شيئا من هذه العبادات إلى غير الله سبحانه وتعالى، من نذر، من ذبح، من استغاثة، من استعانة وغير ذلك من هذه الأمور، فلابد أن تنطلق معه أولا من تقرير أن هذا الشيء عبادة ولا ليس عبادة. أول شيء تبدأ في تقريره تقرر أن هذا الفعل عبادة، طواف، نذر، ذبح، غير ذلك، تقول الأول هل هذه عبادة لله ولا مش عبادة لله. فإن قال هي عبادة لله سبحانه وتعالى إذن سهل الأمر، لو اعترف أنها عبادة سهل الأمر، لأن العبادة لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فابدأ أولا من تقرير أن هذا الفعل عباد، أن هذا القول عباد. فإذا اعترض معترض على ما تقولون الطواف لا يجوز حول القبور، وإننا لا نقصد أصحاب القبور، نقول أولا الطواف هذا عبادة ولا ليس عبادة. إن جدلك فقل قال تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. فبين الله أن الطواف عبادة يؤمر بها الحجاج والمعتمرون وكل من قصد هذه البقاع، وأن الطواف لا يكون إلا حول البيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليس هناك مكان آخر غير البيت يطاف حوله. الذبح يذبح لولي أو لنبي أو غير ذلك، نقول هذا الذبح عبادة وليس عبادة؟ يقول عبادة، عبادة يعني كالصلاة كالصيام كالحج، يقول نعم. نقول هل تصرف الصلاة لغير الله؟ يقول معاذ الله. نقول كذلك الذبح عبادة لا تصرف لغير الله، ولهذا قال تعالى فصل لربك وانحر، أي لربك، فإن جاز أن تقول أصلي ركعتين لفلان من الأولياء أو من الأنبياء جاز لك أن تذبح لفلان. فالجامع واحد، والعبادات منها البدنية ومنها المالية، ومنها البدنية المالية ومنها القلبية، العبادات متنوعة، لا فرق، لا فرق بين صلاة وذبح ونذر وحج واستغاثة واستعانة وخوف ورجاء، كل ذلك عبادة له سبحانه وتعالى، وأعمال ينبغي أن تصرف. كون هذه أعمال قلبية، كون هذه أعمال بدنية، كون هذه أعمال مالية، لا فرق بين الجميع. لهذا الذي يجادل في هذا يجادل في أحقية دخول هذه الأشياء في كونها عبادة له سبحانه وتعالى، وهذا مكابر ومعاند، لأن أحدا لا يمكن أن ينكر هذا على الإطلاق. فمن هذه العبادات وأفراد العبادات التي تصرف له سبحانه وتعالى ولا تصرف لغيره عز وجل الذبح، فهو عبادة من العبادات. والذبح على أنواع، الذبح على أنواع، واحد ذبح عبادة وقربة له سبحانه وتعالى، وهذا كأنواع كثيرة ورد في الشرع، كالذبح في الأضاحي، كالذبح في الهدي، كالذبح في العقيقة، كل هذه مواضع من الشرع ورد الذبح فيه. فأنا أذبح في الأضحية ذبحا مخصوصا بوصف مخصوص في زمن مخصوص، ده عبادة، وهي الأضحية زمن مخصوص، وهي عقب صلاة الإمام من للعيد، عيد الأضحى، فلو ذبحت في عيد الفطر عقب صلاة الإمام لا يجوز، وليست أضحية، يعني ليست أضحية على أنها أضحية، لا ليست أضحية. لكن أذبح وأذبح الفقراء المساكين لا إشكال، ذبح لله، لكن أقول لك لماذا خصصت الذبح بعد انتهاء الإمام؟ لماذا؟ ما تعلق بذلك عباد، لكن ذبح الأضحية لابد أن يكون في هذا الزمن المخصوص عقب صلاة الإمام للعيد، عيد الأضحى، وأن يكون الذبح مخصوصا من بهيمة الأنعام إبل بقر غنم، وأن يكون في سن مخصوص وهو الجذع من الضأن والثني فيما عداه، من الضأن ما له 6 أشهر زي الخروف أو النعجة لا تقل عن 6 أشهر، وما عدا ذلك الثني بقى، والثني من الماعز، من الماعز ما له 1 سنة، والثني من البقر ما له 2 سنين، والثني من الإبل ما له 5 سنين. فلو ذبح غير السن المعتبر وغير الأوصاف المعتبرة من السلامة من العيوب يبقى لا يصح الايه الأضحية، وتكون شاة الإنسان وذبح الإنسان شاة لحم، وهي له إن شاء الله صدقة لكن ليست ايه أضحية، فهذا عبادة. كذلك العقيقة، رزق الإنسان ولدا، رزق بنتا، فإنه يذبح ذبحا مخصوص، ذبحا مخصوصا وهو شاة أو ما يقوم مقامها من بهيمة الأنعام عن البنت، وشاتان عن الغلام يعني الذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم للغلام شاتان وللجارية شاة، ده ذبح مخصوص وهو العقيقة، فيتعبد الإنسان ربه شكرا له عز وجل بالذبح بالذبح كما تعبده بالصلاة وتعبده بالصيام وتعبده بالذبح هنا، ده اسمه ذبح عبادة. فهذا النوع الأول من الذبح وهو ذبح الطاعة، أي ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به. طيب النوع الثاني ذبح للأكل، وهذا مباح، واحد يذبح كبشا ليأكله هو وأولاده مباح، ليس حراما، مباح إن كان الإنسان يقصد بذلك توسيعا للأولاد وإدخال البهج عليهم ومع السعة وكذا، ويشكر الله على هذه النعمة العظيمة، فلا بأس قد يتحول هذا المباح إلى مستحب يؤجر عليه. النوع الثالث ذبح محرم ممنوع، ممنوع، وهذا على قسمين. الأول ذبح هو شرك، شرك أكبر يخرج من الملة، هو أن يذبح لقبر ولي، يذبح لبدوي، يذبح لحسين، يذبح للدسوقي، يذبح عند قبر ولي، يقصد بذلك الولي، فهذا شرك أكبر كان عليه أهل الجاهلية ويجدده في كل عصر. من هو على دين هؤلاء فيذبح، امرأة تقول إذا نجح ولدي مثلا سأذبح لفلان، وتذبح لفلان، تذبح لعلان، أو من غير نذر يتقرب به إلى فلان أو علان في مولده، فيأخذ الواحد كبشة إلى هذا القبر ويذبحه عند القبر، يقصد به التقرب إلى صاحب القبر، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. والنوع الثاني محرم، ذبح محرم، وهو أن يذبح لله في هذا المكان، أن يذبح لله في هذا المكان، هو يذبح لله لكن تحرى هذا المكان وقال والله هذا المكان أفضل من غيره، فهذا محرم ويفضي إلى الشرك الأكبر وتكثير لسواد هؤلاء، لأنه لا يميز بين من يذبح ونيته كده وبين من يذبح ونيته القبر، فهو يريد أن يذبح لله يطعم الفقراء والمساكين، فلك والله نروح أذبح عند القبر هذا يوجد هناك فقراء ومساكين، وأيضا هذه القبور يعني صالحون، فقد يكون الذبح عندها قربة، لكن ويذبح لله سبحانه وتعالى، فهذا محرم ويفضي إلى الشرك الأكبر، فلا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله ولو قصد وجه الله سبحانه وتعالى. شوف لو قصد وجه الله لا ينبغي أن يذهب إلى هناك، ما العلة؟ العلة التشبه، فهذا يذهب يتشبه بهؤلاء، يذهب ليكثر من سوادين، يذهب هناك ليقيم بفعل هذا حجة على الناس، فلا يجوز الإنسان أن يقرب هذه الأماكن، ولا حتى يوزع لحم هناك، ولا أن يوزع لحم هناك، لا يجوز، لأن هذه البقاع لا تستحب فعل عبادة من العبادات ولا طاعة من الطاعات. لا أن أدعو عند القبر، ولو كنت أدعو الله فلا أدعو عند قبر يزار، لا، لكن أنا في القبور أدعو للموتى وأدعو لنفسي لا بأس ولا حرج، إنما أنتقل إلى هذه القبور لأدعو الله عندها، لأدعو الله عندها ليه؟ لماذا؟ هل ورد دليل على أن هذه البقاع مباركة؟ هل أن هذه البقاع يستحب الدعاء عندها؟ لا ما ورد، وهو من اتخاذها مسجدا، ولقد قال تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا، هذا المكان ما تقم فيه بصلاة بدعاء بتسبيح بذكر بطاعة بأي شيء لا تقم فيه أبدا. وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن إحداث العبادة في هذا المكان ولو لم يقصد بها الإنسان وجه لم يقصد الإنسان القبر بل يقصد وجه الله أنه من اتخاذها مسجدا، إذ المسجد أعم من أن يكون مكانا محاطا بأربعة جدر له أحكامه الخاصة وقد قال صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا وتربتها إيه طهورا. يبقى هذه القبور لا تشد إليها الريحات، لا تخصب، لا يبقى الإنسان عندها أبدا، لا يتعبد الإنسان عندها ربه سبحانه بلون من ألوان العباد أبدا، إلا إذا كنت ستزور قبور الموتى وعندها تدعو للموتى وتدعو الله سبحانه وتعالى، لا بأس في ذلك ولا حرج. هذه أنواع الذبح التي وردت في أحكامها في النصوص الشرعية. وقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له في صلاتي، لا شريك له في نسكي، والذبح يدخل إما على الخصوص المراد بالنسك الذبح أو على العموم المراد بنسك التعبد والذبح عباد. ومحياي ومماتي، كل ما في حياتي ومماتي له سبحانه وتعالى. إذن تكون حياة المسلم موقوفة لله سبحانه وتعالى، فيكون مراده على مراد الله ورسوله، ويكون فعله يمتثل فيه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقوله كل وإراداته كل شيء لله، ومحياه ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص واجتناب الشرك، وبذلك أي بهذا التوحيد الخالص أمرت وأنا أول المسلمين. وقول الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. انظروا أيها الأحبة كيف جمع الله بين الذبح وبين الصلاة في الموضعين، ليدلك هذا على أنه لا فرق بين الصلاة والذبح، لأن طبعا الناس يستعظمون الصلاة، حتى الذين يدعون بدويا وحسينا لا يصلون للبدوي والحسين. يعني ما يقول مثلا على حتى قول يعني في الجهر بالنية، ما يقول نويت صلى ركعتين للبدوي، أو واحد لواحد مثلا أم يلا صلى ركعتين للحسين أو صلى ركعتين لزينب، ما أبدا لا يمكن يفعل هذا. لكن يلا أم خذ هذا الكبش واذهب إلى الحسين واذبحه هناك، ماشي، بل يعتبرون ذلك قربة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، هنيئا له. والناس تسألوا تروح فين بالكبش ده، وتقول والله أنا رايح النهاردة مولد البدوي رايح أذبحه، يقول شلا يا سيد شلا، هنيئا لك، زي بالضبط رايح أحج، رايح بيت الله الحرام، ألف مبروك رايح بيت الله الحرام. ولو جاء من هناك بقى، لو جاء من هناك يتبركون به ويتمسحون، هنيئا لك يا عم، ربنا كتبها لك، كتبها لك انت بطن أمك. ولهذا بعض الناس يعني أخبرنا بعض الأخوة أن بعضهم كان يطوف حول هذه القبور وهو يلبس إزارة ورداء، يعني لبسة الايه الحج، بل بعضهم يفضل ذلك على الحج، يفضل ذلك على الحج، فتراه متحريا دقيقا في هذا التحري، أما الحج فقد لا يفكر فيه أصالة. فقال تعالى فصل لربك وانحر، أي واذبح لربك. هذه الآيات يا أخوان سبحان الله العظيم واضحة الدلالة، واضحة جدا، يعني ما فيها لبس، ما فيها لبس. والأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم فصل لربك وانحر، خلافا لما اعتاده أهل الجاهلية من الذبح لغير الله. ولهذا قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، كل هذه كان أنواع ذبح يوقفها المشركون، أنواع مختلفة من أنواع الذبح يوقفها المشركون يذبحونها لآلهتهم التي كانوا يعبدون. فما الفرق بالله عليك؟ ما الفرق بين واحد ياخذ اسم محمد وياخذ كبشا ويذبحه عند قبر فلان، وبين واحد اسمه ابو لهب ياخذ كبشا ويذبحه عند الحجر الفلاني؟ ما الفرق؟ لان هذا حجر وهذا قبر، ما في فرق، لأن التعبد يتوجه به الله سبحانه وتعالى وحده، فإن توجهنا إلى غير الله خلاص ده شرك. مادة بقى هذا الإله هي شجرة، هو حجر، هو قبر، هو خشبة، هو تراب، هو أي شيء، دي ما تعنيناش بقى، لا تعنينا. طالما صرفنا العبادة لغير الله، يبقى من صرفنا إليه العبادة أصلا، تنتبه لهذه النقطة، من صرفنا إليه العبادة ليس يتعلق الحكم به، فسواء صرفت لنبي، سواء صرفتها لولي، سواء صرفتها لملك من الملائكة، سواء صرفتها لقبر، لشجرة، زي ما مر معنا في الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي في الشجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفس بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إيه إله، دي شجرة. والثاني كان عجل، فما فيش فرق بين عجل بين شجرة بين صنم، كل هذا لا فرق بينه. المهم الفعل هو إيه؟ الفعل هو إيه؟ شرك. عبدت غير الله يبقى أشرك، وحينئذ لا يكون فرق بين الناس باعتبار الأسامي، بل التفريق باعتبار المباني والمعاني، والمعنى واحد والمبنى واحد، فلا فرق بين محمد وجرجس ومحمد وجورج طالما أن الجميع توجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي، فصل لربك وانحر. عاوزين أكثر من كده؟ لماذا نسمي الأسماء أشياء بغير اسمه بغير اسمها؟ لماذا نسمي هذا توحيدا؟ لماذا نسمي هذا قربة إلى الله بمحبة الصالحين؟ لماذا نسمي هذا محبة آل البيت؟ لماذا نسمي هذا طاعة له سبحانه وتعالى؟ لماذا نسمي هذا؟ وقد سماه الله تبارك وتعالى، قال لله رب العالمين، لله رب العالمين، لله الدال على اختصاص له سبحانه وتعالى وحده، ثم التأكيد لا شريك له، لله لا شريك له، ماذا تريد أكثر من هذا؟ وبذلك أمرت، تأكيد ثالث، وأنا أول المسلمين، تأكيد رابع، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أولها، بهذا كان أول المسلمين. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، والحديث عند مسلم، والصحابة يحفظون عن رسول الله ويعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع كلمات. الأولى: لعن الله من ذبح لغير الله، ذبح، لعن الله من ذبح لغير الله، أول كلمة لعانا، واللعن هو ليه؟ الطرد، الطرد. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. هذا أربع إيه؟ كلمات. طبعا راح ممكن يقول ده جمل مش كلمات. نعم الكلمة تطلق في اللغة وقد يراد بها الإيه؟ الجملة، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة لبيد بن العاصم وهي بيت شعر، وقال كلمة، أو كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهي كلمة، فالكلمة قد تطلق ويراد بها جملة. فلعن الله من ذبح لغير الله، هذه أول مسألة، لعن الله من ذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك وهو ملعون. فكيف يكون الملعون متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بسبب لعنه؟ كيف يتقرب الملعون إلى الله بسبب لعنه ويقول والله هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى وهو ملعون، ملعون من فعل هذا، فكيف يكون قربة؟ لكن لعن الله من صلى أبدا، لعن الله من ذبح بإطلاق أبدا، لكن ذبح لغير الله، ذبح لغير الله. طب إذا ما كان هذا ذبحا لغير الله، قولونا بقى إيه ذبح اللي لغير الله؟ إذا ما كانش الذبح عند القبور هذه لغير الله، أو امرأة مثلا عندها جاموسة عشراء ومرضت، قالت والله إذا مثلا شفاها الله أو حينما تلد سأذبح مثلا بطة أو دجاجة للبدوي أو الحسين، طيب ده نسميه إيه؟ ذبح لله؟ لا يمكن، لغير الله، ولا في وسط بين لله ولغير الله، يا إما لله وإما لغير الله. لكن واحدة سكتت حتى إذا شفى الله سبحانه وتعالى بهيمتها وولدت، راحت ذبحة بطة أو دجاجة وأعطتها الفقراء المساكين، ده ذبح إيه؟ لله سبحانه وتعالى، صدق، تشكر ربها سبحانه وتعالى على ذلك، فيش إشكال، يبقى ذبحت لله عز وجل. إنما للقبور هذا لغير الله سبحانه وتعالى. لعن الله من لعن والديه. وكيف يلعن الرجل والديه كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي كيف يلعن والديه، قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يجي واحد يقول لواحد يلعن أباه، قال له يلعن أباه، قال له يلعن أمك، قال يلعن أمك. طيب وهل يلعن الرجل والديه؟ ولهذا الصحابة تعجبوا، هل يلعن الرجل، هل يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ صعبة دي طبعا، لكن زمان صعب ان الواحد يسب والديه، لكن النهارده بيقتل والديه، يقتل والديه ويضرب والديه. لكن الصحابة تعجبوا، وهل يسب الرجل والديه ممكن؟ تبين النبي ان السب يأتي غير مباشر، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب إيه؟ أمه. يبقى أنت تسببت لأبويك باللعن. النهاردة تجد شبابنا إيه؟ بيهزروا كده، يهزروا يبقى يسبوا يلعن كذا، قولوا يا عم يلعن كذا، بيهزر صديق عمره. أو قد يسب بقى الرجل نفسه، الأب نفسه، يقول لابنه يلعن أبوك عشان الولد يقلبه. ما هو ده من الفقه بقى الواضح دلوقتي، تجد الأب يفرح بإيه؟ إن الولد يتربى على ذلك، طالما نطق أي حاجة يبقى فرحان، حتى لو نطق بسب ولعن، يقول اشتم أبوك، اشتم أمك، اشتم عمك، اوعى تسيب حد، طالما بيتكلم ويجر لسانه. وبعدين بعد كده بقى إيه؟ هيبقى يربيه ويهذبه ويأذبه. هيبقى إمتى بقى إن شاء الله؟ إمتى يربيه ويأذبه ويقول له ده عيب أو حرام؟ هيقول له الولد ما على هذا ربيتني، لقد ربيتني من الصغر على اللعن، اتركني وما ربيتني عليه. لكن ما ربى على احترام الكبير، ما ربى على ذكر الله سبحانه وتعالى، على كذا، الله يرحم والديك، ادعو له، قل له جزاك الله خيرا، قل له شكر الله لك، قل له بارك الله فيك، كده الكلمات الطيبة المباركة، لكن قل له كذا. فإذا قد يلعن الإنسان نفسه. لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا يعني حدثا يستوجب حدا، أو مبتدعا كذلك قال العلماء، أو مبتدعا، فلا يجوز أن يأوي الإنسان محدثا، أحدث شيئا يستوجب القصاص أو المؤاخذة فتستر عليه. يعني واحد مثلا قتل واحد وهرب وجاي يستخبى عندك، لا ما ينفعش. واحد خرب وجاي يستخبى عندك، ما ينفعش. واحد سرق وجاي يستخبى عندك، ما ينفعش. لعن الله من آوى محدثا، أي واحد أحدث حدثا يستوجب قصاصا أو مؤاخذة اوعى تأويه، اوعى ايه تأويه. ومن ذلك إيواء المحدث، إيواء المحدث أي المبتدع، المحدث بقى في الدين، آوى محدثا يعني مبتدعا في الدين، مبتدعا في الدين. واحد مثلا رافضي، أو واحد مثلا شيعي، ابن عمي مثلا من بلد او كذا، وجاء مثلا الدولة تدور عليه، جاء استخبى عنده، اقول له تعالى احد احد واقفل عليك الباب اهوت ان شاء الله، واروح اجيب له الحكومة بقى، انا اجيب له الدولة تاخده، اقول له اوعى تمشي، اوعى تمشي ولا تحرك، انا هخبيك، واروح اجيب له، لان هذا ينبغي ان تستأصل شأفتهم، الروافض الشيعة هؤلاء المجرمون ينبغي ان تستأصل شأفتهم، بقى فالسجن أولى لهم من الحرية التي يعبثون بدين الناس، يعبثون فيها بدين الناس، ويشككون الناس في دينهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل القتل أولى بهؤلاء الذين يطعنون في الصحابة ويطعنون في القرآن، يفعل معهم ما فعل خالد بن عبد الله مع الجهمي حين قتل هؤلاء، إما أن يرجعوا ويتوبوا، وإما أن يعذروا تعذيرا، تعذيرا قد يصل إلى القتل. يبقى لا يجوز إيواء الايه المحدث، لا يجوز إيواء المحدث. واحد عندك جايب حلقه ذكر وماسك الجماعه بتوع البراء، البراء البراء ده ولا بيسموه مش عارف ايه، الاخضر ده والحصينه والسيوف، فالناس مسكوا فيه قاموا عليه ضربوه، فر الى بيتك، خده من ايده وقول له ما تخافش، تعال خده يا جماعه كملوا عليه عشان ما عادش يرجع، قول له لا ترجع، والا الناس لا تأوي محدثا ولا تأوي كتابا يدعو إلى الضلال ويدعو إلى بدعة. مزق هذا الكتاب، إلا إذا كان عالم سيأخذ من هذا الكتاب يرد عليهم ماشي، ولكن اكتب على هذا الكتاب، أوصيك بقى تكتب على الكتاب هذا الكتاب كتاب بدعة وكتاب كذا وكذا، لأنه ممكن تموت فيرث أبناؤك على أنه إيه؟ على أنه كتاب حق. فأنت اكتب عليه أن هذا كتاب بدعة وأن لا يجوز القراءة فيه إلا للعالم اللي هو هيخرج ما في هذا الكتاب ليرد عليه. يبقى إيواء المحدث بأي لون من ألوان الإحداث هذا لا يجوز. قال لعن الله من غير منار الأرض اللي هي مراسيم الأرض. يجي واحد بينه وبينه حدادات في الأراضي مثلا حديدة, أنا حاطط فرق بينه وبينه, أقوم أنا أروح بالليل أقوم أحرك الحديدة 5 سم خلاص إلا لازم بعد مثلا 7-8 ليالي أقوم أروح أغيره برضو 5 سم وهكذا. أو المتر أعمل مثلا 2 متر متر القياس الحق ومتر القياس الإيه الباطل معروف, فهذا لا يجوز. من غير منار الأرض فهو ملعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم أخاه قيد شبر طويقه من 7 أراضين يوم القيامة. لا يجوز الإنسان أن يغير منار الأرض ومعالم الأرض التي بينه وبين أخيه. طيب بينه وبين الدولة زي الملكيات العامة أيضا لا يجوز الإنسان أن يأخذ ملكية عامة. والناس إخوان قد يترخصون بهذا ويستهينون. بعض الإخوة اتصل علي أمس يقول إن في يعني محطة صرف, المهم مثلا اشترت حوالي فدان أرض مثلا وبعدين أحطته بسور بوارد طبعا أحطته بسور وعملت المحطة, المحطة فضلها نص فدان. فهو بيسأل بيقول النص فدان ده باير كده داخل المحطة, فبيقول يعني هل يجوز إن العمال ياخدوا النص فدان اللي هم بيعملوا في المحطة ياخدوا نص فدان يزرعوه؟ قلت له طيب يزرعوه لمين يعني للمحطة؟ يطلعوا مثلا القمح والرز وكذا للمحطه يعني داخل المحطه ولا ايه؟ قال لا لهم. كيف يسرقون ويغصبون هذا الحق يزرعون فيه كيف؟ قال لك ما هي ارض مواد. شوف الفقه بقى, شوف الفقه يعني عايز يقولنا ارض مواد ومن احيا ارضا فهو له. قال مواد ايه يا عم؟ مواد ايه؟ مواد ده محاطه بصور, ده محاطه صرف صحي, محاطه بصور. مواد ايه؟ ايه اللي موتها؟ مواد ده انت لو شفت في الصحراء بس جدار محاط خلاص ميه واصله خلاص, مش محطه وعلى غفر وعلى كذا في حته دايره مثلا قد تستعمل مستقبلا او مخلينا اي حاجه مش هتقول ازرع فيها من باب احياء المواد. هذا طبعا لا يجوز. فالناس اعتدوا على الملكيات العامه وهذا ايضا لا يجوز, يعني على الملكيات العامه او الزحف على سكك الناس. سكك الان اصحاب الاراضي الزراعيه الأنيان اللي بين الأرض والسكة طبعا بتتشال ويبقى الأرض الأحمل ليه؟ للسكة. وكل ما يجي يحرس الأرض ياخد مثلا بالسيف بتاع المحراث ياخد ايه النهاردة الزرعة دي 1/4 متر, الزرعة الجاية كمان 1/4 متر, 5-6 سنين خلاص ما عادش ليه إلا بقى جسر للأرض ويقف كمان وما تعديش منين بقى ملكية خاصة. فهذا يكثر جدا يكثر جدا, وكل واحد بقى بيسرق على قد. فكل هذا يدخل في تغيير منار الارض. طيب لو جارك وجارك 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 الطريق ده كان 10 متر, كل جيرانك خلوه مثلا دلوقتي 4 متر, انت اللي باقي من ناحيتك الطريق 10 متر, جارك من هنا وجارك من هنا زحف على الطريق بقى 4 متر وانت الوحيد اللي باقي 10 متر, هل يجوز ان تستغل بقى ما عادش عربيات بتمشي ولا حاجه, هل يجوز ان تستغل هذا المكان ملكية خاصة لك او تطلع زيهم انت اخر واحد اهو؟ والمساواة في الظلم ظلم, ينفع؟ ما ينفعش. يبقى لا يجوز لا يجوز, ويبقى امامك كده حتى لو ما استعمله احد يبقى امامك هكذا. فلعن الله من غير ايه منار الارض. وعن طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. في سببين يعني بسبب ذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ ذبابة ده حقيرة, كيف يدخل إنسان جنة بسبب ذبابة ويدخل النار بسبب ذبابة؟ قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. مر رجلان على قوم هؤلاء القوم لهم صنم، اي واحد معدي فرضين يتاول، اي واحد معدي لازم يقرب لهذا الايه الصنم شيئا. ولهذا يا جماعه بتوع السادنة بتوع القبور ما عندوش فكرة انت تقرب اي ايه، تقرب ايه بطة دجاجة طماطم اي حاجة، المهم عنده ان ايه انه تقرب شيئا يحصل عمارة لهذا المكان باي شيء، حتى لو جيت بس مجرد حضورة كويس. والشرك ليس فرق فيه بين ان تقرب دجاجة وان تقرب بقرة وان تقرب يعني ذبابة وأن تقرب جملا، فيش فرق، المهم أنك قربت شيئا لغير الله سبحانه وتعالى. فقالوا لأحدهما قرب، الرجلين لما جم يعدوا قالوا قرب، واحد فيهم قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، ما عنديش حاجة. قالوا له قرب ولو ذبابا، ولو إيه ولو ذبابا، حتى لو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله، خلاص عد يلا انت الان مطيع عد يلا. طيب فدخل النار لانه اشرك برب العالمين سبحانه وتعالى. وقال الاخر قرب، قال ما كنت لأقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل ابدا، لن اقرب شيئا. طيب قرب لو ذبابه، ولا ذبابه حتى. فضربوا عنقه فمات، ضربوا عنقه فمات، فدخل الجنة. طيب هذا الحديث رواه أحمد، وبعض العلماء ضعف هذا الحديث، ولكن معناه صحيح حتى ولو ضعف من جهة السند، وإن كان بعض العلم حسنه وصحح. هنا قد يقول قائل طيب هذا الرجل الذي قرب ذبابا وخلوا سبيله ودخل النار أليس مكرها؟ لأنه لو ما قرب دخل النار، لو ما قرب أقصد قتلوه. أليس للإنسان مندوحة في أن يفعل الكفر لو خاف على نفسه وخشى على نفسه؟ قال تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نقول بلى. يقول طيب إزاي الكلام ده بقى؟ إزاي هذا الرجل قرب ذبابا ودخل النار مع أنه مكره؟ لأن الثاني قتلوه. ها ايه حصل له؟ ميل في القلب. ها ها نعم. طيب يعني يحتمل ان يكون هذا الاعذار بالاكراه خاصا بهذه الامه ومن تخفيف الله عن هذه الامه، اما الامه السابقه فما كان فيها تخفيف بالاكراه، يبقى ما في اكراه، تخفيف بالإكراه وليس الإكراه عذرا معتبرا. وعلى هذا يستقيم المعنى، يبقى كان هذا الرجل في حقه عزيمة ألا يفعل الشرك ولم يكن عندهم الإكراه معتبرا. وأما اعتبار الإكراه في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا لهذه الأمة، هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن الإكراه المعتبر إنما يكون بالإيه في الفعل والقول، أما القلب فليس فيه إكراه، فهذا يحمل على أن هذا الرجل اعتقد جواز ذلك فقرب. يبقى قرب وقصد القبر بقلب، ورجل الصنم بقلبه، وإنما المعتبر في إكراه أن يكون بالقول، واحد يكره واحد على الكفر بقوله، واحد يكره على القول على الكفر بفعله، فيش إشكال. أما القلب فلا يعتبر، فإما أن يقال هذا كان في الأمم السابقة غير معتبر اللي هو الإكراه، وإما أن يقال إن هذا الإكراه تمادى إلى القلب. ما الذي يجعلنا نقول هذا؟ قد يقول قائل هذا يعني قول بلا دليل. نقول لا، معنى الدليل، الدليل أن المستثنى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلما دل هذا الدليل، لما دل الدليل على أن هذا دخل النار، يبقى أكيد خارج عن الحالة اللي فيها الإعذار شرعا. طيب متى يخرج عن الحالة فيها الإعذار شرعا؟ إما أن نقول هذه الأمة لم يكن فيها الإكراه، وإما أن نقول هذا وصل إلى القلب ولا إكراه فيه في القلب. فيه مسائل، الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي الأنعام، يعني ارجع إلى تفسيرها. طيب وما المراد بالرجوع إلى التفسير؟ لتعرف أن لأنه لا فرق بين تفسير فصل لربك وانحر، لتعرف أيضا أن الأمر واحد في العبادة. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، يعني بدأ بالأعلى، هي كلها محرمات لكن بدأ بالأعلى، أعلى المنهيات. وأما من لعن والديه، من لعن من أوى محدثا، أقصد من أوى محدثا ومن لعن والديه ومن غير من الأرض، أن هذه معاصي لا تخرج عن الإسلام، لكن من ذبح لغير الله هذه تخرج عن الإيه؟ عن الإسلام. نعم. طيب الرابعة، يبقى البداءة دليل على الأهمية، دليل على الأهمية. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه، واضح هذه. الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، برضو واضح. الثالثة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير، ماشي. السابعة الفرق بين لعن معين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الفرق بين لعن معين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. نعم، أن لعن معين لا يجوز، أما لعن النوع فنقول مثلا لعن الله من غير منار الأرض، لكن لما يجي واحد محمد غير منار الأرض هل نقول له لعنك الله؟ نقول له خاف ربك، إن الله لعن من غير منار الأرض، يبقى لا نلعن المعين بل يكون اللعن لي أنا. ففيه تقرير للقاعدة التي عليها السلف، وهي التفريق بين لعن المعين ولعن النوع. فلعن المعين لا يجوز على الصحيح من قول أهل العلم، وإن كان بعض العلم جوز ذلك. ولعن النوع هذا جائز، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله من أوى محدثا، ماشي بالعموم، هذا بالعموم، هذا في النوع. أما المعين بنفسه إذا فعل فعلا من هذه الأفعال فلا يجوز تعيينه باللعن. ليه؟ لأنه قد يتوب ويرجع، واللعن دعاء بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى لو مات. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب، بدأ يفصل فيها. قال التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، يعني ايه؟ يعني الشيخ عايز يقول بل فعله تخلصا من شرهم، طب ازاي دخل النار؟ اولا هو لم يقصد الذباب وفعله تخلصا من شره، امال دخل النار ازاي؟ ها؟ ايوه انت، يعني ان هذا محمول على ما كان قد الإسلام، يعني أن هذا. طب بس الشيخ عايز يقول لك إن إحنا عايزين نستفيد منه. طيب بل فعله تخلصا من شره، يعني أنه لم يكفر بالطاغوت، فيكون من قصد أولى يعني، وإلا فالاثنين محرمات، محرمات كانوا دخلنا بسبب ذلك الدواب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره، ماشي كويس. ها ماشي. ها طيب بل فعله تخلصا من شرهم، ده يساوي بل فعله مكرها؟ بل فعله تخلصا من شرهم ده يساوي بل فعله مكرها؟ هنا مربط الفرس عشان نسهل عليكم. ها ده يساوي، امال ايه؟ قلبه مطمئن بالإيمان،
قلبه مطمئن. مش كاره. لا، اما يكون مكره بيبقى كاره. اما يكون مكره على هذا الفعل، انه الاكراه المعتبر ان هو ايه؟ قلبه مطمئن بالايمان. لا، ممكن اكرهه بالفعل، لان الثاني ضرب عنقه، فدل هذا على ظلمة، وواضح هذا من عنده. طيب، عشان بس لا نكثر، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره، هذا فيه بيان أن من فعل الشرك، خلي بالكم، لإرادة الدنيا ومحبة الحياة والخوف على مال وعلى نفسه أن ذلك لا يعفيه من المؤاخذة، إلا المكره فقط الذي قلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا في نواقض الإسلام العشرة اللي برضو وضعها شيخ محمد بعد ما خلص النواقض قال إيه؟ حد حافظ النواقض العشرة؟ ها؟ ولا فرق ها بين الجاد والهازل والخائف، خلي بالكم، إلا المكره. طب ما المكره خائف، ما المكره خائف، بس الشيخ فرق بين الخائف والمكره ازاي؟ ما هو كلام الشيخ محمد زي ما قلنا، عايزين الحس وهاب ده يجي من ايه؟ من الجمع كله، لا فرق بين الجاد الهازل الخائف الا المكر. واحد يقول لا، طب ما هو المكر خائف، نقول في فرق بين واحد خاف فتابع، وبين فرق بين واحد خاف على نفسه فوافقت الظاهر مع بغض الباطن، لهذا واطمئنان قلبي بالايمان. يبقى هنا كلمة بل فعله تخلصا من شرهم تساوي ولا خائفا، فهمتم؟ يبقى فرق بين خائف ومكره، يبقى بل فعله تخلصا من شرهم لا تساوي مكره. بل فعله زي واحد خايف مثلا على كرسي، واحد خايف على دنيا، واحد خايف على مش عارف ايه يضربوه يعملوه، فراح موافق وخلاص فتح ايه المسألة. يبقى ما ينفعش. برضو جالك في كشف الشبهات هناك لما تكلم عن مخالطة المشركين وحرضهم المسلمين وكذا، وانه طلعوا خلاص وافقوا من اجل ايه؟ الا يعيبهم قومهم، الا يعيبهم اهل البلد، الا يعتدي عليهم اهل البلد، ما هو خايف اهو، لكن لا يعتبر هذا الخوف، انما الخوف اذن المعتبر اللي هو الاكراه الذي هو وقلبه مطمئن بالايمان، لكن ده مش قلبه مطمئن بالايمان. فاذا كان من لم يقصد، وإذا كان من تعرض للشر وفعل ذلك من أجل دنياه وحرص على حياته من أجل هذا ووافقهم على هذا دخل النار، فما بالكم بقى بمن قصد وشاله من بيته، بل مربيه من أول الموسم، ولكن مربيه للسنة الجاية إن شاء الله عشان أخده معاي. وإذا كان من لم يفعل ذلك تخلص من شرهم فليس عندهم شر يمارسونه عليهم، ولكنه ذهب إليهم يقصد التقرب، فهل يكون هذا أولى بالدخول أم لا؟ نعم، يكون هذا أولى بالدخول. طيب، العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم، خلي بالك، ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. كلام ده صعب أوي، يعني عاوز برمجة. معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين ظهر ازاي الكلام ده؟ قدر الشرك ظهر من ايه يا اخوان؟ اشمعنى الشيخ قال معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين؟ كلمة قدر الشرك زبات، قدر الشرك يعني انا موحد، يبقى ما فيش فرق عندي بين زبابة وبين وبين جمل لا، معرفة قدر الشركي ولو كان بأصغر من الذبابة ذرة. طيب كويس، عرفنا ديت.
كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ طب الكلام ده بينقض كلامنا اللي فات دلوقتي ان الراجل ده اكيد داخل النار عشان في أنف الباطن. احنا قلنا دلوقتي دخول النار ده محمول على ايه؟ على انه اما والله في الامم السابقه ما كانتش فيها اعذار ولا ان هو وافق في الباطن. طب هو هنا بيقول لما يطلبوا للعمل الظاهر، طب ما الراجل يبقى التاني عمل العمل الظاهر بس. ها لا الذبح ليس فيه اظهر واكبر، كله اكبر. ها تفاوت الناس في الإيمان. ها ها هو ها ها ايه يعني يأخذ بالعزيمة كلمة ولم يوفقوا مع طبيب مع كونهم لم يطلبوا إلى العمل الظاهر. فرق بسيط خالص، هم لم يطلبوا إلى العمل الظاهر، هم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، هم طلبوا الباطل. فالشيخ هنا قال مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، لكن اللي دخل النار حصلت موافقة بين الباطن والظاهر. هذه واحد. اثنين، أن هذا عظم الشرك في قلبه مع أنه لو وافقهم في الظاهر فقط وقلبه مطمئن بالإيمان لو كان الإكراه غير معتبر، لو كان الإكراه معتبرا لما دخل النار، ولكن أبى إلا أن يأخذ بالإيه؟ بالعزيمة نظرا لقدر الشرك في قلوب المؤمنين، فهو أخذ بالعزيمة وأبى أن يأخذ بالظاهر. هذا لو كان الإكراه إيه؟ لو كان الإكراه معتبرا عندهم. طيب الحادية عشرة، أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. شوف بقى الحاجات العميقة. أنا عارف أن رأسكم لفت دلوقتي كلمة مسلم، أن الذي دخل النار مسلم. ها أحسن، مش الذي دخل النار مسلم فمسلم باعتبار ما بعد دخول، لا، يعني يقصد الشيخ أن الذي دخل النار كان مسلما، عشان اوعى تقول أن هذا الرجل كان من المشركين يبقى دخل النار، لأن كلمة دخل النار المشرك أصلا في النار في النار، إنما دخل النار في ذباب. إذا كان هو المشرك داخل النار في أشد من هذا، وداخل النار في ذباب وفي غير ذباب، لكن دخل النار في ذباب فدل هذا على أنه كان مسلما، فدخل النار بسبب الذباب. فيريد الشيخ بأن يقول إيه؟ يلا الفائدة الوهابية، إشمعنى الشيخ نبه على هذا؟ أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. إشمعنى نبه على هذه الفائدة؟ ها؟ قولي عادي. لا يستوي المسلم بين الشرك والكفر، وان المسلم يمكن ان يدخل النار لو فعل الشرك. مش معايا الحصانه، المسلم ده مش معايا الحصانه مش هيخرج من المله ابدا، لا، لو اتى ما يقتضي خروجه من الاسلام هيخرج، من ذلك ان يذبح لغير الله، من ذلك ان يذبح لغير الله. يبقى ده التنصيص، ودي فايده مهمه جدا، لان كان اكثر حوار الشيخ محمد مع مبتدعي عصره في هذه النقطة. هم كانوا يقولوا انت يا شيخ محمد بتكفر، انت عندك غلو في التكفير، انت كيف تخرج الناس من الاسلام؟ شاهدوا ان الله وانا حضر صلاة، ازاي؟ فكان دايما الشيخ يدندن على هذا، ولهذا تجد المسائل الكبيرة التي يدندن عليها الشيخ محمد مرجعها لهذا المعنى. يبقى ان الذي دخل النار مسلم اشارة الى ان المسلم ليس عنده الحصانة، بل قد يخرج اذا توفر فيه شروط وانتفت الموانع. دليله بقى ان كان مسلم، لانه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، لان داخل النار داخل النار في اكثر من ذباب وفي غير الذباب. الثانية عشرة، فيه شاهد الحديث الصحيح الجنة اقرب الى احدكم من شراكنا عليه والنار مثل ذلك. ها فيه شاهد الحديث بان الجنة اقرب الى احدكم من شراكنا والنار مثل ايه؟ ازاي؟ ها؟
الجنة أقرب لأحدكم من شراكنا والنار مثل ذلك. فده داخل النار دخل فيه في ذبابة دخل في ذبابة في ذبابة فدخل النار فالنار أقرب إلى أحدكم من شراكنا. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهد بها في قعر جهنم 70 خريف. أهل الشرك إلا كلمة. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان. خلاص دي خلص عليها خلص الفايدة إيه الخلاصة ها عشان يعرفك السابق ده كان المراد به إيه المراد به إيه يا أخي الراجل اللي دخل النار بسبب إيه عمل القلب. معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان. وافق وخلاص وافقهم بقلبه وهذا هو المراد لهذا تركوه. فدل هذا على أن عمل القلب هو الذي وافقهم فيه هذا الرجل الذي دخل إيه؟ النار وليس العمل الظاهر فقط. طيب ماشي
هنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى في هذه الشرح ويعلق في كونه داخل النار بسبب ذلك الذباب الذي المقصود بالفعل تخلص من شرهم. يقول يعني هذه المسألة لم تسلم لإيه الشيخ محمد رحمه الله تعالى. نعم ونقول هي مسلمة للشيخ محمد رحمه الله تعالى لأن مدار هذه المسألة كما قلنا على ما ذكرناه فرق بين خائفا متخلصا يقصد تخلص من شرهم وبين المكره وبين المكره. هذا هو الملحظ الدقيق جدا جدا جدا. انما من فسر بل تخلصا من شرهم بالاكراه صح يقع لاضطرابهم يبقى الشيخ ما اصاب يبقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما اصاب. لو قصد ايه لو كان بل تخلصا من شرهم يساوي الاكراه لان الاكراه عذر يبقى هنا زي يدخل النار وهو ايضا فعل التخلص من شرهم. لكن يفرق بين المسألتين كما قلنا أنه الخائف غير المكره وإن كان المكره خائف أيضا لكن هذا خائف مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان وده خائف وليس قلبه مطمئنا بالإيمان. ولهذا وضح الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر مسألة لك إيه عمل القلب. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رجع قال كده ماشي فعمل القلب لما جاء الفئة الأخيرة بهذا يمشي الأمر. لكن أقول لا هو أصلا ما فيش فرق بين بل فعله وتخلصه من شرهم وبين الفائدة الأخيرة. هو الشيخ محمد اللي كاتب ابن عبد الوهاب هو اللي كاتب الفائدتين أصلا هو الذي كتب الفائدتين وعارف هو قال إيه هنا بل فعله وتخلصه من شرهم وعارف هو قال إيه هنا فإن المضار على عمل القلب عارف هو قال كذا. وزي ما استدلنا بنواقض الإيه الإسلام قوله فلا فرق بين كلها بين هذا كله في خائف الجادي والهادي والخائف إلا المكره والخائف إلا المكره مع أن المكره خائف. فدل هذا على أن فيه خوف معتبر وخوف غير معتبر. فقصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بل فعله وتخلصه من شرهم الخوف أنه الغير معتبر. والقاعدة الأخيرة تبين هذا بدليل قوله أن قصدهم هو عمل القلب. يا أخي بس هو خاف فتابع بقى ولم يستقر قلبه بالإيمان خاف فتابع. نعم كثير من الملاحدة كثير من المشركين كثير من يرتد عن الدين من أجل خوف على منصب خوف على دنيا خوف على وهكذا. نعم قال باب يعني احنا ناخد الباب هذا لانه تابع لهذا الباب السابق. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الشيخ يقول لما تقرر عندنا بالأدلة من الكتاب والسنة ان من ذبح لغير الله كان مشركا فقد يقول قائل انني اذبح لله لكنه يقصد الاماكن التي يذبح فيها لغير الله. يروح يذبح لله لكن يروح فين عند الأماكن التي يذبح فيها لغير الله عند قبور الموتى عند هذه الأماكن بدوي حسين دسوق إلى آخره. فهو راح يذبح هناك لله فقد يقول ده لا إشكال فيه. ف
فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الباب الماضي أنا معافى منه. خلاص أنا كده ما ذبحتش لغير الله، أنا هنا سأذبح لله، بس يعني المكان ده ممكن يكون فاضل شوية عن الأماكن الثانية، ممكن يكون مثلا هذا المكان فيه مظنة وجود الفقراء والمساكين أكثر أو إلى آخره، فأنا سأفعل ذلك. فالشيخ رد عليه قائلا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لغير الله لا تذبح في هذا المكان. ليه؟ لأن هذا فيه مشابهة، ولأن هذا فيه تكثير الثواب، بدل ما يذبح هنا كبش واحد هيذبح الآن 100 كبش، والناس لا يفرقون. وقول الله تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. طيب سنسأل سؤالا، ما هو الرابط بين التبويب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه غير الله، وبين لا تقوم فيه أبدا لمسجد؟ دي مسجد وصلاة وده ذبح، إيه العلاقة بين ده وده؟ الذبح عبادة والصلاة والعبادة، ولا فارق بينهما، ما عندناش فارق بين الصلاة والذبح، فما ثبت في الصلاة يثبت في الايه، كأن ده يسوي تماما. فصل لربك ايه. عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة، مكان يسمى بوانة، رجل قال علي نذر ان اذبح بهذا المكان، فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، راح يسأل النبي، سأل النبي بعد الذبح ولا سأل النبي قبل الذبح؟ تسأل الأول، تسأل الأول مش تسأل بعدين، تسأل الأول، عنده حاجة يسأل أولا. فقال النبي، هذا بقى وظيفة المفتي، وظيفة المفتي إذا لاحظ شيئا مريبا أن يستفصل وأن يستفسر. لو واحد جاء للنبي يا رسول الله أنا نظرت أن أنا أذبح إيه كبشا للفقراء والمساكين، خلاص أوفي بنذرك، لكن أنا نظرت أن أذبح إبلا بمصر، نظرت أن أنحر إبلا في طنطا، نظرت أن إشمعنا بقى، يبقى هنا يأتي استفصال الإيه، استفصال الإنسان. رجل مثلا معروف عنه البخل والشح، عمره ما يذبح ولو بط، حتى بط ما يذبحه، فدي مرة قالك أنا نظرت أن أذبح جملا، بكاد تقوله ليه؟ هو إيه اللي حصل؟ هذا على خلاف الإيه؟ المعهود. فقال النبي هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ المكان اللي أنت خصصته ده كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن هو يا أخوان، اوعى تفكر دايما أما تيجي في نصوص السنة والقرآن في الشرك والأوثان والأصنام إن ده هبل ولته منات بس، لا، وما قام في المعنى. فالوثن أعم من الصنم ولا أخص؟ أعم. الصنم ما كان منحوتا، رجل صورة، رجل امرأة مش عارف إيه كذا، إنما الوثن أعم بقى، فيعم كل ما قصد من غير الله سبحانه وتعالى، سواء بقى كان شجرة كان تراب كان حجر كان كذا، ده كله أوثان. فالنبي يقول هل كان فيها وثن؟ يبقى القبور الآن اللي بيطاف حولها وينظر لها ويذبح عندها دي تسمى شرعا أوثانا ولا لا تسمى؟ تسمى أوثانا، لهذا لا تقم فيها أبدا. يقول لك بقى القبر ورا القبر قدام القبر على جنب، اطلع خالص وسيب القبر، صلاة جنازة صلاة فريضة اطلع خالص، لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. وأما قول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور فليس معناه ما عدا ذلك جائز، ولكن التنبيه على الصورة الأعظم أنك تصلي إلى القبر، لكن ليس فيها نفس، لأن النبي قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أماكن، ألا إن أنهاكم عن ذلك، لم يقل لا قدام ولا وراء. قالوا لا، لا ما كانش فيها وثن. قال هل كان فيها عيد؟ خلي بالك عيد من أعيادهم مش وثن، بس هما زمان ومكان يعتدون كل سنة في نفس الموعد ده احتفالات كده في المكان ده. قالوا لا، لا وثن ولا عيد. فقال رسول الله أوف بنذرك ف فإنه لوفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أوف بنذرك. يبقى إذن متى يجب الوفاء بالنذر؟ إذا كان طاعة. طب من علامات إن هو معصية إيه؟ أن يكون النذر في مكان ها؟ في وثن، مع أن النبي ما قال أنت قصدت وثن. لا، بس هل فيه وثن؟ مجرد فيه لا، ابعد. فمجرد وجود السبب ينبغي ايه؟ فيه مسائل. الاولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا. ما قالش بقى تفسير قوله لا مسجد مشرف على الطاقه، قال تفسير قوله لا تقم فيه ابدا. ليه؟ هذا نهي مؤكد عن اقامه العباده في اي مكان لم يؤسس على التقوى، سواء بصلاه او بغير الصلاه. اثنين، أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. شبه الكلام الجميل ليوزن بالذهب، أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نجيبها من ديك، لا تقم فيه أبدا. أكان فيه وثن؟ معنى ذلك حتى لو كان وانتهى، حتى لو كان لا تقم. ليه؟ لأن المعصية تؤثر في الأرض، ونخشى أن من يقصد هذا المكان الذي كان فيه المعصية هي بالشرك هذا أن يقع ميل قلبي. الثالثة، رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. ليه؟ إيه المسألة المشكلة وإيه المسألة البينة؟ اصحى يا ابني، اصحى الله يبارك فيك. رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة. إيه المشكلة وإيه البينة؟ ها؟ ها؟ ويا صلاح، المسألة مشكلة أن يذبح ببوان، دي مشكلة ردناها البينة اللي هي البينة. ها؟ النهي عن الصلاة في المسجد الذي مسجد الضراء لا تقوم فيه أبدا لما تجمع الشيس على الصقر. ردنا دي إلى دي، ردينا دي إلى أرض ليس فيها أي شيء. فالأرض التي ليس فيها شيء أوف بنذرك. الأرض اللي فيها شيء لا، يبقى ردينا المسألة المشكلة اختيارك المكان ده. ليه؟ شمعنا إلى المسألة البينة، وهي أن الأرض إذا لم يكن فيها وثن يعبد ولم يكن فيها عيد من الأعياد أوف بنذرك وتوكل على الله. الرابعة، اتصال المفتي إذا احتاج ذلك واضحة. الخامسة، أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. يعني واحد قال أنا نادر أذبح خروف عند مسجد التوحيد، نقول له اشمعنى مسجد التوحيد؟ يقول ما فيش حاجة، بس هناك مثلا فقراء ومساكين أو مكان مزدحم. ماشي، طالما ما فيش وثن ولا كذا ماشي. طيب السادسة، المنع منه إذا كان فيه وثن أو ثان جارية ولو بعد زواله. اللي عايز يقوله هو كلمة إيه؟ ولو بعد زواله. لان الاولانيه ما فيش مشكله، المنع منه اذا كان فيه وثن دي مش مشكله، لكن بعد زواله هي دي المشكله. السابعه، المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم ولو بعد زواله برضه. الثامنه، انه لا يجوز الوفاء بمن نذر في تلك البقعه لانه نذر معصيه. يبقى لا تفي واحد يقول انا خلاص نذرت وابدا بقى من اول وجديد ما نذرش، يقول له لا، لا وفاء بنذر المعصيه. التاسعة، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، حتى لو ما قصد، لأن الوثن خلاص راح ما عادش فيه وثن، بس ولو لا تشابه. وكذلك هو يذبح لله، لا يذبح إذا كان موجود، لا يذبح للصنم، إنما يذبح لمين؟ لله، برضو ولو لا تشابه. العاشرة، لا نذر في معصية، لا تعقد النذر أصلا على معصية، وإذا كان في معصية فلا تفي. الحادية عشرة والأخيرة، لا نذر لابن آدم فيما لا يمن. ما تجيش تقول مثلا أنا نادر سيارة فلان، هي سيارتك عشان تندرها؟ أو أنا نادر بقرة فلان. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.